أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسرجين النجس. يقول رحمه الله: والسرجين النجس. إذا نقف عند هذا لأنه يحتاج إلى تفصيل. إذا نستأذنكم إن شاء الله بعقب المغرب نكون سبحان الله.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله وإياه: والسرجين النجس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لما لا يجوز بيعه من النجاسات، مما لا نفع فيه، ومنه السرجين. وينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طاهرا، وإما أن يكون نجسا. فالطاهر كفضلة بهيمة الأنعام وما يؤكل لحمه، فبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كالإبل والبقر والغنم والطيور والحمام والعصافير، لو وقعت فضلتها على ثوب الإنسان أو على المكان الذي يصلي فيه فهي طاهرة. والدليل على الطهارة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، وهي لا تخلو من فضلة الغنم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وصلى الوتر على بعيره، وكان كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته إلا المكتوبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أذن أتاه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى وهو نوع من السقم، فقال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل القاحة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالقاحة. والقاحة موضع معروف، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. ولو كانت نجسة لما تداووا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهذه الأدلة كلها تدل على صحة مذهب من يقول إن أروث وفضلة الحيوان مأكول اللحم طاهر. بناء على ذلك عندنا فضلة طاهرة وعندنا فضلة نجسة. فالفضلة الطاهرة مثلا كذرق العصافير والحمام، فضلة تسمى بالذرق، ذرق الطيور. ذرق الطيور يقولون إنه من أفضل ما يكون سمادا في الحمضيات كالبرتقال والليمون، فيوضع سمادا لها. فلو جمع شخص عنده مثلا حمام في موضع وخرج منه الذرق، فجمع هذا الذرق في كيس وعرضه للبيع وسألك هل البيع جائز، تقول: نعم، لأن ذرق الطيور طاهر وهو يبيعه لمنفعة مباحة، وهي تحسين ثمرة، ثمرة الحمضيات، وهذا جائز. وهكذا بالنسبة لروث الإبل والبقر، كروث البقر في استصلاح النخل فإنه من أفضل وأنجع ما يكون، والغنم كذلك في استصلاح الحبوب ونحوها. فالشاهد من هذا أنه إذا جمعت هذه الفضلة الطاهرة وعرضت للبيع وسئلت هل يجوز البيع أو لا، تقول يجوز. لماذا؟ لأنها طاهرة وبيعها لمنفعة مباحة فيجوز البيع. أما لو كانت الفضلة نجسة كفضلة الآدمي، السماد المستخلص من فضلة الآدمي، أو السماد المستخلص من الحيوانات النجسة كفضلة الحمار كرمكم الله، فلو جمع الزبل النجس، سمى عند العلماء مسألة الزبل النجس، لأن هناك زبل طاهر وهناك زبل نجس، فلو جمعت الفضل النجس الزبل النجس أو عذرة الآدمي أو بول الآدمي وعرض للبيع، نقول لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع النجاسات. وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز بيع الزبل النجس. وقال بعض العلماء بجواز بيع الزبل النجس لاستصلاح النبات، وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض المالكية كابن الماجشون وغيرهم رحمة الله على الجميع. وسيأتي ذكر هذه المسألة في مسائل الخلاف إن شاء الله في نهاية الباب. والصحيح مذهب الجمهور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وهذه الأربعة تجتمع في نجاسة الحس والمعنى. فنجاسة الحس كالميتة، لأن الميتة نجسة، والبعض يقول ليس هناك دليل على نجاسة الميتة، وهذا أصل أخذه العلماء أنه لما حكم الشرع بتحريم الأكل أسقطت الذكاء فأصبحت نجسة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الحمر الأهلية قال إنها رجس، فوصفها بكونها نجسة بعد نزول التحريم، فدل على أن ما لا تعمل الذكاء فيه ويكون من الميتات وما لا يحل أكله أنه نجس، إن مات حتف نفسه، إن مات فهو نجس، أنه لا تعمل فيه الذكاء فهو نجس. وبناء على ذلك فإن النجاسة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدم جوازها، قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، فذكر الحي الخنزير من النجاسات، وهذا من أدق ما يكون في علم الأصول، لأن هذا لما أجي السبر والتقسيم تجد أنه ذكر الحيوان وغير الحيوان، وذكر الجامد والمائع، وهذا ما يسمى بالأصول، وهذه الأشياء كلها أصول لغيرها. فلو وجدت نجاسة من حيوان غير منصوص عليه قسته على الخنزير إن كان حيا كالكلب، إذا لم ننظر إلى دليل تحريمه مثلا، وإن كان الحيوان ميتا قسته على أرجعته إلى أصله الميتة، وإن كان مائعا فالخمر، وإن كان جامدا الأصنام، الأصنام نجاستها معنوية، لكن من حيث الأصل اجتمعت نجاسة الحس والمعنى. وهذا عند جمهور العلماء العلة في هذه الأربعة المنصوص عليها هي النجاسة، ولذلك قالوا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في تحريم بيع هذه الأعيان أصل في تحريم بيع النجاسات، أصل في تحريم بيع النجاسات. ولذلك لما ذكر بعض الفقهاء باب تحريم الأعيان النجسة يذكر حديث عبد الله جابر بن عبد الله، ذلك ذكره الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، ونجد أئمة الفقه وعلماء الفقه والكتب المتخصصة بالخلاف مثلا بداية المجتهد بن رشد لما جاء وقال إن السبب إن تحريم المبيع إما أن يكون بسبب تحريم عين المبيع، تحريم عين المبيع، ما هي العين المحرمة البيع؟ هي العين النجسة، فذكر هذا الباب تحريم عين المبيع أو الربا أو الغرر، أو يكون مشتملا على شرط جامع بين الربا والغرر أو فيه أحدهما. هذه أربعة أسباب ذكرها رحمه الله في أسباب تحريم البيع اللي يسمونه أصول التحريم. فلما قال تحريم عين المبيع قال والأصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر بن عبد الله، فذكر هذا الحديث. إذن النجاسات عندنا أصل في تحريمها وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والنجاسة تكون حسية مثل ما ذكرنا النجاسة التي تؤثر، وتكون معنوية وهي الشرك وعبادة الأوثان، وإذا قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وصفه بكونه نجسا معنويا، وهو من أخبث النجاسات بما فيه من ضياع حق الله عز وجل. فهذا الرجس المعنوي ذكر أيضا الرجس الحسي والمعنوي في تحريم البيع، فذكر الأصنام مع الثلاثة الأول اللي هي الميتة والخمر والخنزير. والخمر جامع بين نجاسة الحس والمعنى، إذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فبين أن فيها النجاسة الحسية وفيها النجاسة لعموم قوله رجس من عمل الشيطان، وهذا سنبينه إن شاء الله في موضعه في أحكام الأشربة والأطعمة. المقصود أن الأصل في تحريم النجاسات حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ومن هنا الزبل النجس محرم، لأن الشرع نص بين بهذا الحديث أنه لا يجوز بيع النجاسات، فكل عين نجسة لا يجوز بيعها. النجاسات تنقسم إلى قسمين، ما كان نجس العين، ما كانت عينه نجسة، وما كان متنجسا. نجس العين مثل الميتة والخنزير، هذا لو غسلته بمياه الدنيا كلها لا يتطهر، نجس عينا، عينه نجسة. لكن المتنجس أصله طاهر ويمكن وطرأت عليه النجاسة فيمكن رجوعه إلى أصله. فعندنا فرق في تحريم بيع النجاسات بين بيع النجس وبين بيع المتنجس كما سيذكره المصنف رحمه الله. فهذه الأعيان التي هي الميتات والزيوت النجسة كزيت الميتة، الزيت المستخلص من الميتة، لأن الفرع تابع لأصله، فالمستخلص من النجاسات نجس. فلو جمعت النجاسات كما موجود في زمانه بالوسائل الحديثة واستخلص منها زيت نقول آخذة الحكم أصلها، فهذا النجس العيني لا إشكال فيه. أما المتنجس فهذا شيء آخر، فلا يجوز بيع السردين النجس. نعم.